بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على سورة العنكبوت، وما زلنا في هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فأردت أن أقف وقفة طويلة خاصة في هذا الموطن مع فتنة الفتن، ألا وهي فتنة تنحية شريعة الله عز وجل عن الحكم في دماء المسلمين وأموالهم وفروجهم ومعاملاتهم، عن فصل الدين عن الدولة. وكما يقول شيخ من شيوخ الأزهر السابقين عليه رحمة الله محمد الخضر حسين، يقول هذا الرجل إن فصل الدين عن السياسة لهو هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. هذه كلمة تكفي وتشفي، ولا يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. يعني الشريعة هو ده الإسلام أو الكفر، لا شيء، ما لهاش حل ثالث، إما الشريعة وإما الكفر. وهذا شيخ من شيوخ الأزهر أيام كانوا يتقون الله عز وجل، عندما يقول إن فصل الدين عن السياسة لهو هدم لمعظم حقائق الدين، ولا يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. لا يجرؤ المسلمون أبدا على هذا إلا بعد أن يكونوا قد خرجوا من عباءة الإسلام ومن ملة الإسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فتنة الفتن أن الناس الآن أسراب تلو أسراب إلى المحاكم بالقوانين الوضعية من تشريعات البشر، هاجرين السنة والكتاب، وترتبت عليه فتنة أشرس، وجود طائفة مجرمة انبثقت من الفكر الإرجائي تتولى التبرير والتغطية لهؤلاء العلمانيين، لأنهم يثبتون لهم الإسلام مهما بدلوا ومهما ألغوا من الشرائع. فنحن في فتنة الفتن، ومن أجل ذلك توقفت في هذه الجولة وقفة قد تبدو أنها طويلة، وما هي بطويلة. إذ تفكر في رتبة هذا المنكر، في درجة هذا المنكر، ثم تفكر في عدد المنكرين له، بل تفكر أصلا في عدد الفاهمين المتفطنين له لهذه الفتنة. فكان لزاما علينا، والمتحدثون عن هذه الفتنة قليل، وما أردنا بها تكفير الحكام كما يقول الضال المضل محقق بذلك مآربا وهدافا شيطانية، وإنما ما أردناه أن ينظر كل امرئ في نفسه هل يتحاكم إلى الرسول ولا لا، هل عند أي نزاع يذهب إلى المحاكم وإلى النيابة وإلى المحاضر وإلى هذا النظام الوضعي ناسيا أو متناسيا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وللتحاكم إلى رسول الله. والله يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هي ذي الفتنة، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الهدف الأول هو هذا، أن ينتبه كل مسلم إلى نفسه وإلى حقيقة الواقع الذي يعيش فيه عند النزاع والتشاجر مع أهله مع جيرانه مع رؤسائه مع أي إنسان، هل يلجأ إلى القانون السماوي إلى الإسلام أم إلى الكفر إلى القانون الوضعي؟ ما أردنا بذلك إلا إخراج الناس من هذه الفتنة حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. أما أن يندمج الناس في هذه القانون الوضعية وتأتي هذه الفئة الضالة المضلة المجرمة المنبثقة من الفكر الإرجائي اللعين لتثبت لهم الإسلام برغم التبديل والتحريف وبرغم نسيان التحاكم من أصله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلك هي أشرس وأشد فتنة، بل كل الفتن المعصية ترتبت على هذه الفتنة أساسا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من أجل ذلك وقفنا هذه الوقفة عند هذه الفتنة فبينا أصلها وذكرنا بالإجماعات والنقولات وما إلى ذلك، ثم نريد اليوم بإذن الله أن نتذكر كيف قضي على الشريعة في بلاد المسلمين، كيف نحيت الشريعة في بلاد من بلاد المسلمين. يعني رأيتم ما ذكرناه في الدروس الماضية عن هذا التأصيل، إما الشريعة وإما الكفر الأكبر المستبين الواضح للجميع، إما الشريعة وإما الكفر، فكيف نحية الشريعة والمسلمون يصلون ويصومون ويمسكون بالمسابح ويحجون ويعتمرون وينفقون ويكبرون ويهللون، كيف حدث هذا؟ هذا هو السؤال. بينت لكم من القرآن والسنة وعلى وجه الإيجاز في الدروس الثلاثة الماضية وبالإجماعات صحة ما أقول وأنه أمر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة، فكيف حدث المسلمين؟ أين كان المسلمون؟ أين كان المسلمون عندما نحيت الشريعة؟ آثار الحياة يعني؟ آثار دماءهم على شرع الملك؟ هذا هو السؤال، أين كان المسلمون؟ فأحاول أن أجيب على هذا السؤال بذكري أو يدب الإشارات إلى بعض النقاط التاريخية والأحداث التي حدثت حتى نحيت شريعة الملك عز وجل. نأخذ مثالا من مصر أولا وبعد ذلك في الدولة العثمانية، ولن أطيل لأن ده تاريخ، وعند تعرضي للدولة العثمانية ذكرت ذلك بالتفصيل، فمن أدى التفصيل فليرجع، والكتب المصنفة في ذلك كثيرة، كتب الرفع مثلا في التاريخ أو الجبرتي فيها ما يشفي ويغني. فانظر إلى بداية أمر في مصر على سبيل المثال، البداية كانت من قديم بفكر الإرجاء والصوفية وبالتفلت من التكاليف وإهمال العبادات والطاعات وبالفقه الغالط المغلوط في القدر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اجمع هذه الأربعة، إرجاء، تصوف، تفلت من الطاعات والتكاليف وتكاسل عنها، الفكر الغالط أو المغلوط في الإيمان بالقضاء والقدر. نتج عن ذلك أناس مسلمون شكلا والجهل قد قتل قلوبهم، فأشربوا الإرجاء وأشربوا التصوف وأشربوا التكاسل عن الطاعات، كل ذلك أقول عن المصلين، أما من ترك الصلاة فكما يقول العملاق الثاني للأمة عمر رضي الله عنه فلا حظ له في الإسلام، وإنما تكلموا عن المصلين اللي بيصلوا. فكيف نحيت الشريعة؟ ظلت هذه الأمراض تعمل في الأمة إلى أن قدر الله ضربة هائلة من الصليبيين في الحملة الفرنسية، وجاء هذا النابليون عليه لعائن الله وجاء يقود حملة لاحتلال مصر ولاقتلاع الدين والإسلام من نفوس البلاد والعباد. هكذا خطط وجاء معه بالمطابع الحديثة لكي يوزع عليها المنشورات والتنظيمات الجديدة اللي بيسميها الإصلاحية بالتشريعات الوضعية الجديدة ليتم إلغاء شريعة الملك الحكم الحق عز وجل. وجاء معه ببعثة علمية للتنقيب عن الحضارات القديمة هكذا زعموا، عن الآثار الفرعونية ليتذبذب ولاء المسلم بين الإسلام وبين أصوله الفراعنة. هكذا خطط. ثم جاء أيضا بما يتصل بالشهوات، يعني كل هذا في الشبهات، لكن جاء أيضا بما يتصل بالشهوات. ما الذي جاء بما يتصل بالشهوات؟ جاء بالساقطات، الباغيات، البغيات، المجرمات، العاريات، الزانيات، وكنا يسرن في شوارع البلاد يفتن الشباب والرجال ويفتن النساء أيضا، خصوصا الساقطات التي يفكرن في هذا، فجرأنا النسوة على هذا. فجاء بفتنة الشبهات وفتنة الشهوات. هذا النابليون فعل كل ذلك، ولكن أن له أن يواجه، وقد سبق لويس التاسع وأسر في المنصورة وعلم أنه لا يمكن أن يواجه المسلمون أبدا مواجهة صريحة مباشرة بغير مكر ويتم النصر عليهم. وعندئذ فأوصى بهذا المكر الخبيث، فوصيته معروفة، لابد أن يحارب هذا القرآن، لابد أن يأتي الصليبون بالمكر. فجاء نابليون بهذا المكر، فأي مكر مكره بالناس؟ أي مكر فعله؟ هو الحمد لله لم يوفق، لكنه واصل مكره كما سنرى، وهذه مجرد إشارات. في أول شيء أرسل منشورا إلى الناس أول ما دخل البلاد، وطبعا معه المدافع، وكل ذلك بقدر الله مرتب على ما ذكرت لك في البداية، من أن الناس قتلهم الإرجاء والتصوف والتفلت من التكاليف والطاعات والتكاسل عنها، والإيمان والفهم الغالط والمغلوط لعقيدة القضاء والقدر، فعندئذ رتب الله لهم ضربة. فجاء هذا النابليون بهذا المنشور يستغل الإرجاء عند الناس، فله مكر. فهذا من المكر. ما الذي تضمن هذا المنشور؟ يقول بسم الله الرحمن الرحيم، نابليون يقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا هو المكر. وخلي بالك سترى أن هذا المكر يسيطر حتى الآن على كل خبيث يريد اقتلاع ما تبقى من الإسلام من نفوس البلاد والعباد. لابد له أن يتظاهر بالإسلام. العلمانية أشد ما تكون حرصا على التظاهر بالإسلام أمام الناس وأمام الجماهير، في المناسبات، في مولد النبي، في ليلة القدر. الا بقى لو صادفت الالفية، الاحتفال بالالفية، قال لك انطر بقى ليلة القدر، بقى قدر مين وبتعميل، انا بقى اظهر وبان عليك الله، وهكذا. فدائما العلمانية تكون اشد الحرص، على اشد الحرص بالتظاهر بالاسلام، حتى تمرر جميع المخططات في اقتلاع الاسلام وابعاد الناس عما تبقى من دينهم، لانهم مسلمون. العلمانون يزعمون انهم مسلمون ويستعملون المكر. ومن اشرس هذا المكر هذه الفئة الضالة المضلة المنبثقة من الفكر الارجائي، وازدادت شراسة لما صارت هذه الفئة متزعمة لمدارس ولأناس يسمون بالسلفيين وينتسبون الى مدارس الحديث والسنة، زعموا فلا اله الا الله، تلك فتنة الشمسة. مع ان هؤلاء العلمانيين اذا خلى بعضهم الى بعض فهم يتنافسون في سب الإسلام وأهله والاستهزاء بالله وآياته ورسوله، إي والله العظيم هكذا يحدث. وراجع ما ذكرناه لك هنا في المؤتمر الذي قاموا بالاحتفال بمرور 100 عام على كتاب تحرير المرأة لقاسم أمين عليه لعائن الله المتتابعة إلى يوم الدين، ومن قدم له الكتاب وأوحى له بفكرة الكتاب. فإذا يحتفلون بهذا، انظر الى هذا المسمى بسعد الدين، رجل استاذ في الجامعة الامريكية ورئيس مركز ابن خلدون، يستهزئ دائما عندما يتكلم في المؤتمرات ليضحك الناس فيقول وأستغفر الله لي ولكم فيهب الجميع ضاحكين. إنهم فيما بينهم وبين أنفسهم يستهزئون ويسبون ويتنافسون ليحصلوا على أكبر المناصب وأكبر الفرص. فأعظم سبب عندهم لنيل المراتب والفرص والماسونية ترقب واليهودية ترقب، أعظم الأسباب هو الاتهام والهجوم والسب والاستهزاء لله وآياته ورسوله. أما أمام الناس فهم أشد على أشد الحرص بأن يظهروا على أنهم مسلمون، فمن الذي يبرر؟ من الذي يثبت لهم ذلك؟ تلك الفرقة الضالة المضلة المنبثقة من الفكر الإرجائي تثبت لهم الإسلام مع أنهم ينتسبون إلى مدارس حديث وإلى مدارس سلفية، فلا إله إلا الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. والناس كما يقول تعالى قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، شيء من هذا لهم نصيب من هذا المعنى. أصبحوا لا يفهمون مثل هذه القضية. ليه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فالله تعالى هو الذي جعل بعض الرجس على قلوب هؤلاء الناس فلا يكادون يفهمون. بدل الآية 10، بدل الإجماع 10، بدل الحديث 100، بدل قول عالم قول مئات العلماء، لأنه أصل دين رب العالمين، ومع ذلك مش عايزين يفهموا. يأبى الناس أو يأبى بعض هؤلاء الناس إلا التقليد، إلا إسلام قيادهم لغير معصوم مهما كان هذا غير المعصوم لا إله إلا الله. فهذا الأمر أمر خطير. فشوف نابليون بيعمل إيه؟ بيستغل نفس الفرص ونفس المكر ونفس الكيد المستمر حتى الآن في جميع بلاد المسلمين. كل واحد يفعل في المسلمين ما شاء، يبدل الشريعة، يسب الدين، يقتل المسلمين، يطارد الإسلاميين، ثم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، المصلح أحسن منكم. خلاص، وهذه المدرسة الملعونة تثبت لهم الإسلام. الشريعة دي هترجع إمتى؟ من لشرع الملك عز وجل؟ لا يعني كيف تعود هذه الشريعة ويوجد أناس يستمعون لهؤلاء الضالين المنحرفين؟ فلا إله إلا الله. نابليون بيستعبط وبيأخذ نفس الطريق فيقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مسلم هو يعني، لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه، بعد ان قال لا اله الا الله ثم قال لا ولد له، وان قال وحده لا شريك له في ملكه، يعني عايزين مثلا مسلم. من طرف الفرنسوية المبني على اساس الحرية والتسوية، طبعا الحرية والاخاء والسواة هو ده شعار ماسونية يهودية، ولما احتل مصر وجه نداء الى يهود العالم للعودة الى وطن ابائهم واجدادهم، ومع ذلك تدرس العلمانية في المدارس مآثر الحملة الفرنسية. ما هي علمانية مش عايزة الاسلام، الحملة الفرنسية جاءت بمآثر عديدة في تدمير الاسلام، ومدرس للاولاد مآثر الحملة الفرنسية. انا لله وانا اليه راجعون، مكر خبيث حثيث ليل نهار. طبعا لما نابليون لا اله الا الله محمد رسول الله وانا مسلم ولا ولد له وحده ولا شريك له، يلزم هؤلاء المرجئه ان نابليون مسلم، ويلزم هؤلاء المرجئه ان نابليون لا يكفر ابدا، لانه يقول بلسانه لا اله الا الله محمد رسول الله. هيكفر ازاي عند هؤلاء المرجئه والفرقه الضاله المضله انه لا يكفر ابدا الا اذا قال بلسانه انه ايه؟ كافر. وده بيسمى الجحود او التكذيب او الاستحلال، كله يؤدي الى نفس المعنى. يعني لا يكفر الا بالاعتقاد، يعني ما يكفرش الا بقلبه. من اللي دخل قلب نابليون بقى؟ من نشغ اللسان وهو يقول بلسانه انا مسلم. اذا نابليون مسلم، اذا فلتمحو يا نابليون شريعة رب العالمين، فلتمحو عقيدة الولاء والبراء، فلتذبذب ولاء المسلم بين فرعون وبين الإسلام، لتفعل ما تشاء، فإن في المسلمين فرقة ضالة تحكم لك بالإسلام. هم لا يجرؤون على هذا، لكن ورب العرش العظيم عند أي عاقل هذا يلزمهم وفي رقبتهم أن نابليون مسلم، لأنه أنا نطق الشهادتين وقال أنا مسلم. والصلاة عندهم الصلاة دي تاركها مش كافية، إذا نابليون مسلم إيه اللي كفروا بقى؟ كيف يحكمون بكفره؟ لا يحكمون الا ان يتناقضوا او يتوبوا ويرجعوا الى الحق. اقول لك انا مسلم تحكم بكفره ازاي؟ دخلت قلب انت؟ تلك عقيدتهم اخبث ما يمكن من عقيدة المرجئة. والناس لا يكادون يفهمون. فما حيلتنا؟ ما حيلتنا؟ ما حيلتنا؟ الله يسمع، هذا يكفينا، هو حسبنا ونعم الوكيل. فيقولنا باليوم بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله، لا ولد له وحده لا شريك له في ملكه، من طرف الفرنساوي. ترجمة كانت سيئة جدا، هكذا كان في وقتها يترجم اللغة العالمية، من طرف الفرنسوية المبنية على اساس الحرية والتسوية، وده شعار الماسونية. السير عسكر الكبير امير الجيوش الفرنسوية بونابرتا يعرف اهالي مصر جميعهم ان من زمان مديد السناجك الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الفرنسوي. قلوا انا مسلم اهو، والمماليك بيحتقرون ليه ويقاتلوننا لماذا؟ من المماليك؟ اقرب الى اهل السنة، او هم كانوا اهل السنة في هذا الزمان، وكانوا المجاهدين دفاعا عن دين الله وعندهم الولاء والبراء. انما التصوير الذي يصور الناس على انهم كانوا ويستهزأ بهم ويضحك الناس عليهم، فلا اله الا الله، بل كانوا هم المسلمين، بل كانوا هم السنية. فهو طبعا بيتهكم على المماليك والحاطط عينه على المماليك. قد قيل لكم انني ما نزلت بهذا الطرف البلد مصر الا بقصد ازالة دينكم، هكذا قيل لكم يعني، فذلك كذب صريح فلا تصدقوه. وقولوا المغترين، ده كلام نابليون، انني ما قدمت اليكم الا لاخلص حقكم من يد الظالمين، يعني من يد المماليك السنية دول، وانني اكثر من المماليك اسلاما، يعني اعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه والقرآن العظيم. انظر، واحترم نبيه والقرآن العظيم. ايها المشايخ والقضاة والأئمة والجريجية، الجريجية اللي هو اليونانيون الذين كانوا في مصر هنا، واعيان البلد، قولوا لامتكم ان الفرنسوية هم ايضا مسلمون مخلصون، واثبات ذلك انهم قد نزلوا في رومية الكبرى وخربوا فيها كرسي البابا، ايطاليا يعني، الذي كان دائما يحث النصارى على محاربة الاسلام، فاحنا خربناه هنا، هكذا يقول المصريين. ومع ذلك الفرنسي عشان بحرب الاسلام دجشناه، هكذا يقول. ومع ذلك ده الفرنسوي اصلا كاثوليك، يعني المذهب الكاثوليكي اللي تابع للبابا هنا، ومع ذلك احنا ضربنا امتنا خلاص، واحنا مسلمين بقى زيكم. ومع ذلك الفرنسوية في كل وقت من الاوقات صاروا محبين مخلصين لحضرة السلطان العثماني، وصاروا اعداء اعدائه، ادام الله ملكه الى اخره. دي عجائب الاثار للجبرتي. كلام من الدروس نابليون، طريقة المكر، طريقة المك. ونشر منشورا اخر برضه يقول لهم ايه؟ ان الايمان بالقضاء والقدر، ما بيستعمل بقى كل الفساد اللي موجود في القلوب، ان الايمان بالقضاء والقدر يستلزم الاستسلام الكامل للفرنسيين. ما تحاربوش فرنسيين، وعدم مقاومتهم. ليه؟ لان تغلبهم على مصر والاستيلاء عليها كان بقدر الله، فتقاوم قدر الله. ليه؟ هكذا كتب منشورا واستعمل مطابعه في نشر هذا المنشور. واستعملت المطابع ايضا لنشر المنشورات الحيوية لقانون نابليون لابطال الشريعة تدريجيا كما بينا. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذا شيء عجيب جدا، هذا شيء عجيب حدث في الحملة الفرنسية، وكان فعلا القتال قتالا اسلاميا من جانب المماليك ومن وقف معهم من باقي المسلمين. فلا اله الا الله، هذا مكر يروج له، ويقال ان نابليون جاء الى مصر ليقطع طريق الامبراطورية العظمى بين انجلترا وبين الهند. لا، ما هوش جاء عشان الاسلام، ولا عشان يزيل الاسلام، ولا لكي يقترع شريعة الاسلام من البلاد ومن قلوب العباد. لا لا لا، ده هو جاي بس يعني بهدف المحاربة لانجلترا، دولة صليبية. فما تقلقوش ايها المسلمون، فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما الذي فعله نابليون؟ حاول بكل الجهد وبكل المثابرة، حاول أن يقتلع الشريعة وأن يقوم بإلغاء الشريعة. شوف جاي ليه؟ شوف لسه جايبه للمسلم، والمنشورات والقوانين الفرنسية بمكر وخبث. فقام له الشيخ الشرقاوي رحمه الله فقال: إن كنت مسلما حقا فحكم الشريعة الإسلامية في فرنسا بدل من أن تنحيها عندنا في بلادنا. فغضب عليه واشتد حنقه عليه، غضب نابليون عليه. طبعا كان يقوم بالتمثيل عن المسلم وعن الشيخ، فكان يرأس العلماء ويخلع عليهم الخلع السنية وكان يديم هذا المكر ليثبت للناس أنه مسلم وأنه جاء لخير البلاد والعباد وأنه جاء للبعثة العلمية ليطور البلاد وليأخذ بأيديهم إلى التحضر، وهدفه محاربة إنجلترا. انظر إلى المكر الذي كان. وطبعا وجد من هذا الشعب بعض الخونة من وقف معه، لكن بفضل الله عز وجل دحرت هذه الحملة وطرد، وقتل نائبه من بعده هو كليبر، وقتله رجل حلبي من الشام من سوريا، هذا سليمان الحلبي، فهو مسلم ويقاتل مع المسلمين. إنما المؤمنون إخوة. هكذا فعل نابليون، فحاول أن يزيح الشريعة، حاول أن يقتلع الشريعة. لماذا؟ لبسط الشريعة. أي إنسان عاقل يعلم أن نفسية الناس وطريقة الناس وسلوك الناس إنما يتحدد بالقانون الذي يحكم. أي إنسان عاقل لا يحتاج إلى كلام وإلى إنفاق الوقت في هذه الخطبة لمثل هذا. ما الذي يحدد أخلاق الناس وتوجهات الناس وسلوك الناس؟ إنه القانون الذي يحكم رقاب العباد والبلاد. إذا القانون أهم شيء، فهو يريد أن يقتلع أو يقتلع الشريعة من أصولها من جذورها وأن يحكم قوانينه، فعلى ممر الأيام يتحول الناس إلى غربيين تماما وينسوا هذا الإسلام. أرأيتم خطورة الأمر منذ اللحظة الأولى؟ وجاب المطلع مستعد بقى للقوانين والمواد والشروح، لأن كيف يهزم المسلمين؟ إن الشيطان هو الذي يحرك نابليون، ولا لا؟ مش ده من جندي الشيطان؟ والشيطان يعرف خطورة الأمر، ويعرف هذه الآيات، ويعرف هذه الأحاديث، ويعرف هذه الإجماعات، ويعرف خطورة لو أن الشريعة نحيت عن بلاد المسلمين، إذا انتهى الإسلام تماما. فلما جاء الشيطان بنابليون أوحى إليه، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورة، بهذا الزخرف وبهذا المكر وبهذا الهدف اللئيم الخبيث جدا، تنحية شريعة الإسلام أن تحكم بلاد الإسلام. هل هذا كان في مصر فقط؟ أبدا. وسنرى بإذن الله أن ذلك كان في جميع البلاد الإسلامية التي تعرضت للغزو الصليبي. كان العمل الأول إبعاد الشريعة أن تحكم المسلمين. يعني عايز تعرف ليه؟ طبعا ده مسألة الزنا، على الأقل الزنا له إيه؟ عقوبة الجلد، والمحصن المتزوج للرجل. إنما في طب إذا ما حدش حيزني، الكل يخاف أن يزنيه، وعقوبة السرقة قطع اليد، حدش حيسرق، والكل يخاف أن تقطع يده. الشريعة الإسلامية تحقق العدل، تحقق الأمانة، تحقق الخيرة، تحقق فضل الله، تحقق نصرة المسلمين. أما هم فيريدون عكس ذلك، فجاءوا بالقانون لا عقوبة على مواقعة المرأة طالما أن ذلك كان برضاها، فلا إله إلا الله، هكذا يريدون. إذن يتوجه المجتمع إلى الدعارة، يتوجه المجتمع إلى الزنا، ولا حرج ولا عقوبة، إلغاء حد الردة. إذن يرتد الناس ليحصلوا على الفرنسويات الجميلات الساقطات البغيات التي جاءت الحملة بهن، وهكذا يتوجه الناس. من اللي يمنع الناس؟ الشريعة، القانون. طب نحط لهم قانون غير الإسلام. هذا هو الذي يدبر للمسلمين ويراد بالمسلمين، فلا إله إلا الله. ثم لما وجد العلماء قد قاوموا، ووجد أن القتال والحرب عليه تخرج من علماء الأزهر، برغم التصوف والإرجاء، إنما ده نابليون، هتقول أنت مسلم؟ برغم كل شيء قام الشيخ الشقاوي وقال لو كنت مسلما لفعلت كذا كذا. فتنبه العلماء وقادوا الناس في حرب نابليون، فارتكب الحماقات، بسم الله مسلم، لا اله الا الله، محمد رسول الله، انا كذا. اذا به يضرب الازهر من القلعه، واذا بالقنابل، واذا به يستعمل الازهر الجامع الازهر كاسطبل لخيره. انظر، فارتكب هذه الحماقات، فباءت حملته بالفشل، والحمد لله رب العالمين، واكتشف امره. لكن هذا المكر لم يتوقف الى الان ورب العرش العظيم. هذا المكر الخبيث الحثيث لم يتوقف الى الان. طب لما طردت حملة فرنسية، هل خلفوا شيئا خلفها وراءها؟ تركوا شيئا هنا؟ ايوه نعم، شيء عجيب يا اخي. اضطردوا خلاص بقوة السلاح، سايبين ايه؟ لا، سايبين البحث العلمي. مش عايزين علوم ولا ايه مسلمون؟ لا، عايزين تكنولوجيا.
بقى فرنسا عايزين التكنولوجيا وانجلترا عايزة المسلمين التكنولوجيا. لا هم تركوا البعثة العلمية ليه؟ عشان الفرعونية. وعندك شركة اسمها شركة الفراعنة وناس يحتقولك نحن الفراعنة وريدي واحد يقولك حضارة 7000 سنة لا حول ولا قوة الا بالله. اهتزاز باي شيء او ده الكفرة. تذبذب الولاء للانسان، هل ولاء للاسلام ولا للفراعنة؟ اهدي بقى المسألة. ولاء للاسلام ولا القومية العربية؟ ولاء للاسلام ولا الوطنية والحزبية؟ هكذا ما ده تخطيط. فترك البعث العلمي لا وانشأ المعهد للاثار الفرعونية ولا يزال قائما حتى الان في حي المنير. انشأ المعهد اسمه معهد الاثار الفرعونية. يا الله انظر الى هذا التخطيط. يريد ان يضرب الشريعة خلي بالك واتكشف. يريد ان يضرب الولاء والبراء ودي يمكن ما اتكشفش فيها اللي عند العلماء. ويريد ان يضرب الاخلاق فجاء بالفنانين والفنانات والزانيات والفرنسويات الجميلات. ايه اللي فاضل بقى؟ ويضلل ويستعمل الفهم الغالط المغلوط في القضاء والقدر كما رأينا. هزمت الحملة الفرنسية وطردت من بلادنا بفضل الله عز وجل. ثم بقي دور من جاء بعده. انظر الى المكر الخبيث. محمد علي بيك الكبير هكذا يلقب الكبير، وقضى حياته في المكر الرهيب جدا لأداء نفس أهداف نابليون وأهداف الحملة الفرنسية اللي بدرس المدارس غير هذا على النقيض من هذا تماما. ظل التخطيط بعدما اضطرب نابليون على قفاه وطرد وقتل نائبه وانهزموا. لم ييأسوا لأن الشيطان معهم يفكر ويخطط. لم ييأسوا أبدا فظلوا على مدى قرن أو قرابة القرن من الزمان. يعني شوف من سنة هم مش سنة كام 1803 جمسة 1798 مش 1800 يعني إذا نقول بداية القرن 19 سنة 1882 اللي هو الحملة الإنجليزية والاحتلال الإنجليزي حدث اللي كان إيه حوالي 80 سنة كلها مكر رهيب لتحقيق أهداف نابليون بغير سلاح. وقد كان العزيز علوم السلاح ما نفعوش فحققوه بالمكر الخبيث جدا بالغزو الفكري وبالتخطيط. احتضنت محمد علي بيك الكبير وما هو بكبير احتكرته واحتضنته بنت له اسطولا حربيا قويا وترسانة بحرية في دمياط وسلحت جيشه وابقت رجلا قائدا عسكريا يقود جيشه معه اسمه سليمان الفرنساوي. سليمان بيك الفرنساوي بسمي نفسه بقى سليمان رجل مسلم وباسم سليمان الحلبي انا حوريكم يا مسلمون. فسليمان الفرنساوي وموجود مع محمد علي تخطيط ومكر عجيب. طب يبدأ ازاي؟ ما هي المواجهة والازهر موجود وعلماء الازهر موجودون ما فيش حل. يبقى الشريعة لن تنتزع بهذا الاسلوب. كيف تنتزع؟ لان يقولون واحد منهم بقى اسمه محمد كمان وعلي والكبير. خلي بالك ما الخطة؟ الابتعاث. صاروا يرسلون الينا رسل الحضارة عندهم يسمى بالحضارة وهي الجاهلية من اطباء ومهندسين. ما هو قالوا ندفع تكنولوجيا وندفع الشيء الكثير لنقتلع هذا الاسلام من المغرب. وقد كان فعلا كما سترى الان حصل بالضبط. ونظام الابتعاث من المصريين صار محمد علي هذا الكبير هكذا زعمه يرسل الشباب المراهقين يرسلهم الى اين؟ الى فرنسا. شاب مراهق لم يتحصن بالدين وكان الامر يستلزم منهم ان يختاروا هؤلاء الشباب من الذين يسقطون بسرعة في براثن الساقطات الفرنسيات والتخطيط الفرنسي. واختار لهم ائمة عشان يبقى عندهم دين. شوف المكر بقى. طب ازاي العلماء يهبون؟ كيف ترسل الى فرنسا للشباب؟ كيف وكيف وكيف؟ ما انا بعت معهم امام ليصل الصلاة واحد يأمهم ويقول يعلمهم الدين ويأمهم في الصلاة. هم مسلمون بس يجيب التكنولوجيا. شوف الظاهر كلام حلو ازاي وحيدلهم فعلا شيئا من التكنولوجيا. والكتب تدرس على ان محمد علي ومآت الحملة الفرنسية والتكنولوجيا. انما القضاء على الاسلام ده باقي وراء الكواليس ومن تحت لتحت. من اللي يبرر اللي حيثبت الاسلام لهؤلاء؟ يا الله لو وجد دعاة الحق واستمع الناس لهم بهذا التأصيل الذي استمعتم انتم اليه في الدروس الماضية من ان غياب الشريعة تعني الردة الكاملة عن هذا الدين. وإن صلى الناس وصاموا وزعموا أنهم مسلمون. وبينا ذلك بيانا لا يحتاج إلى إعادة أو حتى إلى تذكير الآن. إذا الرسالة لو كان الناس يعرفون ذلك ما استطاع نبي نوح أن يمكر، ما استطاع محمد علي وأسرته وآله على مدى قرابة 80 سنة ما استطاع أن يفعلوا شيئا. إنما بقى التبرير والمكر الخبيث جدا. يا مسلم يا عم، رجل مسلم وعرس على الإسلام زي هيعمل إيه؟ مضطر الله هو هيعمل. وهكذا كما تسمع إلى الآن هكذا نحيت شريعة الله بهذا المكر. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حوالي قرن من الزمان بهذا الكيد والمكر إلى أن نحيت شريعة الله عز وجل. فانظر ده مجمل الأمر الذي كان في دور من دور محمد علي، وكان متصلا بجنون العظمة زي أتاتورك، واستغل أسوأ استغلال كما استغل أتاتورك، واحتضنته فرنسا كما بينا، وقدمت له اسطولا وترسانة وأحدث الأسلحة بإشراف سليمان الفرنساوي، وبنت القناطر الخيرية وفعلت أشياء كثيرة جدا. هل عشان عيون محمد علي؟ عشان عيون مصر؟ عشان عيون الأزهر والدين الذي قام بضربه بالقنابل من القلعة؟ قام محمد علي بالدور الخطير جدا الذي أخرج به مصر من المرتكز الإسلامي إلى التغريب. فحدث التغريب، وحدثت العلمانية، وحدث الانتقال من الارتكاز على الولاء والبراء الإسلامي إلى الولاء والبراء على الغربي. فلا حول ولا قوة إلا بالله. كيف؟ بدأ بالابتعاث ونصب عليهم أئمة، ومن هؤلاء الأئمة المدعو رفاعة الطهطاوي. هذا الرفاعة الطهطاوي فصل الدين عن الدولة، وصنف في ذلك كتبا، وهذه ردة لا يناقش فيها مسلم ناصح عاقل. فصل الدين عن الدولة، وقد رأيتم الإجماعات. ثم ألف كتاب في أخبار باريس، وقال إن الرقصة هو حركات رياضية على أنغام موسيقية، وصدقه كثير. وألف كتاب في تحرير المرأة، لكنه رفض منذ البداية، ولكن استمرت شجرته الخبيثة تثمر ثمرا خبيثا إلى أن جاء قاسم أمين، وإلى أن انتهينا إلى ما نحن فيه الآن. فانظر، رفع الطهطاوي ذهب إلى فرنسا ليقود من؟ أليب إمام للصلاة آل، فإذا بهم يطوعهم للتغرب، يطوعهم للردة، ويصنف. وكان مجادلا، وكان، ولقد استمعتم إلى تفصيلاته هنا على هذا المنبر في دروسنا عن الدولة العثمانية والتي هجرها وقتها أكثركم، فإلى الله وحده المشتكى. فهذا رفع الطهطاوي واحد من الأئمة الذين فعلوا كل شيء يريده نابليون وتريده انجلترا من التغطية والتبرير على فصل الدين عن الدولة، يعني على تنحية الشريعة، وجعل محمد علي يقلص الشريعة في الإسلام شيئا فشيئا. ليه؟ ما قوانين تجارية، فيها حاجة دي تجارية، قوانين حربية. طب ما الشريعة فيها التجارية وفيها الحربية؟ لا بقى، ازاي؟ ما هيريد، هذا هو الهدف. شيئا فشيئا، شيئا فشيئا. وادرس التاريخ وسترى العجب من هذا التصرف الخبيث الحثيث جدا من الفرنسوية مع هذا المحمد علي، وكيف احتضنوه، ولماذا احتضنوه، وضخموا من دوره، وعملوا على تكبيره وإغرائه بالاستقلال من السلطان، ويكون نموذجا للآخرين، وبالفعل كاد أن يضرب الخلافة، بالفعل أن يسقطها، ولكن أوقفته بريطانيا عشان عايزة نصيب هي كمان، ولكن شوف أوقفته، لكن ضمنت له الاستقلال الفعلي عن الخليفة وحكم مصر حكما وراثيا. بينما لما هاجم اليونان دولة صليبية، لو وقفت مع فرنسا ولو وقفت مع انجلترا، ما هو مجنون، ما هو مش دريان، بيعمل ايه؟ العاب زي الشطرنج زي الكرة، مش عارف ايه اللي حصل. فلما هاجم اليونان ظن ان معه فرنسا وان معه انجلترا وان عندئذ اجتمعت كل قوى الصليب، كل القوى اجتمعت لتدمير محمد علي، برغم ان اليونان دي ايه؟ ارثوذكسية، فرنسا كاثوليكية، انجلترا بروتستانتية، وهم اشد ما يكون الشقاق بينهم والحروب بينهم. لا، انما عندما يظهر الاسلام يتغير الامر تماما، كما سنرى تفصيل ذلك في دروسنا عن كتاب الغزو الفكري في درس يوم الاثنين باذن الله تعالى، لان الوقت هنا لا يسمح بذكر هذه التفاصيل. فطبعا في معركة نافارين دمروا الاسطول الذي بنوه لمن؟ لمحمد علي، كما يفعل شيء من هذا مع صدام حسين في العراق، قاموا بتغذيته ليضرب ايران وليحدث كذا، وتعرفون الاهداف. فلما تطاول ولما فعلوا بما أنتم أعلم به، ألم يكن حريا به أن يستمع إلى نصائح العلماء؟ ألم يكن حريا به أن يستمع إلى شريعة الله؟ ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، إن يتقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون. هكذا في هذه النصوص؟ لا 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 لا، بل هو بعثي. والآخرون علمانيون، علمانيون يعني يقولون بأنهم علمانيون، يعني العلم التجارب والمعامل. هل أخذنا العلم من أوروبا؟ نحن في قاع القاعات، نحن في قاع القاع بالنسبة للتكنولوجيا التي عند أوروبا. أخذوا من أوروبا الرقصة والموسيقى والفنانين والمسرحيين والممثلين والسينمائيين والداعرين والزانين وكل كل الفساد أخذوه منهم. أما هل أخذوا شيئا من جوهر الحضارة أو التطور أو التكنولوجيا؟ هم حريصون يعطوننا بعضها لكي يفرضوا علينا سمومهم التي تذهب بالإسلام وتقلع الإسلام من جذوره، من البلاد ومن قلوب العباد. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. محمد علي قام بالتغريب بسياسة الابتعاث كما بينا، وقد كان ما كان وحدث الانبهار بما عند الغرب الذي أدى إلى الانهيار وتسليم الانقياد للغرب بلا تحفظ والرضا بالتبعية الكاملة للغرب، فحدثت هزيمة داخلية والتي نسميها بفقدان الذات. هذه الهزيمة نسميها فقدان الذات. الأمة انبهرت بالكفار بدباباتهم بمدفعياتهم بأسبابهم، فانبهرت فانهارت أمام الكفار فانهزمت، بل كونت طبقة بديلة تحب الغرب وتكره الإسلام أكثر مما يكرهه الغرب والله العظيم. وقدمت هذه الطبقة وهؤلاء الناس الذين تم تسميم قلوبهم بالغزو الفكري، قدموا ليقودوا بلاد المسلمين. فإذا ظهر قائد مسلم يريد الإسلام فعلا في بلد من بلاد المسلمين، قاموا على قتله وعملوا على قتله وتخليص الأرض من شره. وانظر إلى ضياء الحق في باكستان لما عزم على الشريعة وعلى العودة إلى الإسلام، استغنوا عن سفير أمريكا ليركب مع الطائرة ليطمئن ضياء الحق، فاستغنى التخطيط الصليبي عن قتل سفير لهم حتى يقتل ضياء الحق. وهكذا هم لا يعني، يعني عندما أرادوا تضخيم أتاتورك هذا الملعون كيف ضخموه؟ استغنوا عن كثير جدا من أبناء جنود من اليونان وغيرها، وأذنوا بشيء من الخيانة والتخطيط والمكر أن ينتصر عليهم أتاتورك، فكأنه الفاتح في هذه الظلمات التي ألمت بالمسلمين، فكأنه الفاتح. إذا كلامه يسمع، فبدل الشريعة وألغى الأذان وحقر الإسلام وقصره على تركيا وبعث الطورانية والذئب الأخضر أو الأخضر وما إلى ذلك، وفعل كل شيء بتخطيط خبيث جدا من هؤلاء الصليبيين. فلا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى النهاية التي أريد أن أذكر نفسي وإياكم بها الآن. وصل الأمر في أبناء محمد علي إلى الخديوي إسماعيل. وما أدراك ما الخديوي إسماعيل؟ إسماعيل كان فيه مصيبة، كان في فرنسا يتلقى تعليمه في فرنسا، ولا زال طالبا زي مش عارف عبد الله ده ابن الله جاءتت بيه أمريكا إزاي وده، فمرضه يلتحي وسني ومسلم. فكان في فرنسا الخديوي إسماعيل، ولم يكمل تعليمه بعد هناك، حتى التعليم المدني التعليم الدنيوي هكذا، ولكن جاءوا به لأنه الغزو الفكري بلغ منه النخاع، وجاء وكان يقسم دائما يقول لأحولن مصر إلى قطعة من أوروبا. فما القطعة من أوروبا في نظره؟ إنها العمارات، إنها القصور الرخامية، إنها الفخفخة، إنها المظاهر، إنها المسارح والسينمات، إنها الموسيقى، إنها الفن والفنانون والفنانات، إنها كالاحتفال بالألفية. وأنفق في سبيل ذلك أموال البلاد والعباد. فجاء في حفلة افتتاح قناة السويس، وتعلمون أنه استدان وأتى بكل الفسق والفجور والخمور والدعار ودفع الملايين في هذه الاحتفالات زي الألفية كده، بس هو بقى دفع ملايين اكثر. فاضطر بعد هذا، وفهم انه كده بقى اوروبي، لم يبقى زاني وداعر، ليبقى ديوس، ليبقى مجرم لا يعرف اي شيء عن علوم الدنيا، لما ينخلق من الاسلام يبقى راجل مستغرب واوروبي. فعندئذ اضطر ان يبيع حصة مصر لانجلترا لألد اعدائها لكي يسدد الديون، وظل يقترض ويعيش بالديون، بالديون الربوية. يبقى استعمل نظام الربا، يبقى في الاقتصاد الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وإلا فأدام بحرب من الله ورسوله. فانظر إلى التعامل بالربا، فرض الربا على الدولة فجعل الناس يتنفسون الربا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الرجل هاجم الشريعة وهدمها هدما غير مسبوق. لقد جاء بكل القوانين الفرنسية وأحلها محل القوانين الشرعية، اللهم إلا فيما يتعلق بأمور أخرى على تفصيل سنعلمه بإذن الله عز وجل. لقد فعل الأفاعيل بدين الله، خرب البلاد والعباد، وجاء بالديون الربوية، وباع حصة مصر في القناة، ومنح الامتيازات الأجنبية المترتبة على التدفقات الأجنبية الكافرة يعني، والامتيازات الأجنبية والتدفقات الأجنبية الكافرة يعني، دي معناها إذا تخانق واحد منهم مع آخر من بلد كافرة أخرى، ثم إذا تخانق أو تنازع مع مسلم مصري أو مع حتى نصراني مصري أو مع يهودي مصري، فما الذي يحكم؟ فلا بد من الحكم. وهذا هو التخطيط الذي عملوا من أجله عندما جاء نابليون، لم ينسوا هذا أبدا. فعندئذ بدأوا باستعمال هذا الخديوي فيما يسمى بالمحاكم القنصلية. كل قنصلية لبريطانيا، لفرنسا، لألمانيا، للنمسا، لروسيا، للمجر، كل دولة لها قنصلية. 17 محكمة قنصلية، كل قنصلية تحكم بقوانين بلادها على أرض مصر، أرض كانت مسلمة تحكم بما أنزل الله. هل نحوا شرع الله مرة واحدة وسكت الناس؟ إذا ده ما كانش الحال، ده ارتدت تماما، كان ده الأندلس كده. إنما في مقاومة، لكنها مقاومة على إرجاء، على تصوف، على تفلت من التكاليف وتكاسل عن الطاعات والعبادات. وسنرى شيء من تفصيل ذلك بإذن الله. محكمة قنصلية تحكم بقوانين إنجلترا لرعاية إنجلترا، ثم لرعاية إنجلترا مع المصري لو تخانق إنجليزي مع مصري. المحاكم المصرية لا تحكم على هذا الإنجليزي، بل المحكمة القنصلية الإنجليزية التابعة لقانون إنجلترا هي تحكم على هذا المسلم، وباللغة القومية لهم بالإنجليزية، فهذا المسلم يحكم عليه بنزع ممتلكاته، ده حدث كثير جدا، بالسجن، بالضرب، بكذا، هو لا يعرف لماذا يحاكم وأي شيء يقول، ولا يفهم هذه اللغة ولا يعرف هذا القانون. هكذا في عهد الخديوي إسماعيل. يبقى دي البداية كانت في الضربة الرهيبة للشريعة في مصر. كانت هناك في الدولة العثمانية سنعلم يسموها ايه؟ التنظيمات الخيرية. لا بقى في مصر سمى ايه؟ الإصلاحية. وسنرى طبعا سنة تفصيلها، هو ده المكر، هذا هو المكر. فقام هذا الخديوي بأمور لا يمكن أن تتصور. محكمة قنصلية، 17 محكمة قنصلية، قوانينها بحسب قوانين البلاد التي أصدرتها، وإذا أراد مصري مسكين أن يستأنف الحكم، أن يتظلم، عليه أن يستأنف فيه في الدولة التابعة لها القنصلية، المحكمة القنصلية. انظر، فكانت هذه مهانة، مهانة فعلا يتعرض لها المصريون اللي يقدر لهم الاحتكاك والتنازع، وكان لابد من الاحتكاك والتنازع لأنهم يريدون الاستيلاء على الحقول والغيطان وعلى العمارات والعقارات والممتلكات والاعتداء على النساء، يريدون أن يفعلوا كل شيء. إذا في نزاع كيف ما يكونش في نزاع؟ ما الذي يحكم؟ لا لا لا، مش حاكم القضاء مصري، برغم أن الشكل فيه خديوي وفي رجل مسلم ولا إله إلا الله محمد رسول الله، إنما اللي بيحكم على هؤلاء من؟ قاضي كافر تابع لفرنسا، تابع لإنجلترا، تابع للنمسا، تابع للمجر، بحسب الدولة التابع لها هذه المحكمة القنصلية. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. طبعا الشكل كده ذل لمصر، ذل، كيف الخلاص منه؟ كيف الخروج من هذا الذل؟ ازاي الخروج بذله؟ بتخطيط اخر وبمكر اخر. واحد ارمني متمصر كافر متمصر عن المصري صنوبار، وتعرفون تماثيل النوبر وشوارع نوبر. هذا اكبر رجل او اخطر رجل وجه ضربة قاصنة لظهر الشريعة الاسلامية في مصر على غرار ما كان في تركيا في الدولة العثمانية باسم التنظيمات الخيرية. كيف فعل ذلك؟ الخديوي اسماعيل باشا ملوش علاقة بالشعب، رجل تربى فرنسا شيء ايه؟ فاضطر عين نوبار هذا وزيرا له، وكان يوجد في الوزارة وزيران احدهما انجليزي والاخر فرنساوي. ايه دولة اسلامية دي؟ ما هو امتيازات اجنبية وتدفقات بقى، وعايز الفنانين والداعرات، وعايز يخليها قطعة من اوروبا. انت عايز العمارة الحلوة دي نبنيها لك، خد بقى كذا كذا كذا، بس رعايانا دول مين اللي يحميهم؟ نديكم امتيازات، محاكم قنصلية ماشي، وهكذا بقى. الذل تهوك في ذلك فاصدر. ثم خطط نوبار هذا مع الانجليزي والفرنساوي، خطط لاي شيء؟ خطط مشروعا وافق عليه الخديوي. هذا المشروع مؤداه نقل سلطة المحاكم القنصلية الى سلطة الدولة المسلمة في مصر. خلي بالك بس ماشي المسلمة، لا، نقل سلطة المحاكم القنصلية الى سلطة السلطة المصرية. طبعا يقال دي ضربة معلم يا باشا، ضربة معلم، هيبقى مين رئيس المحاكم القنصلية؟ الخديوي. السلطة في مصر بدل من المهانة والإهانة كانت المحكمة القنصلية تصدر أحكامها على المصريين بل على الحكومة نفسها، وما يقدرش خديوي يتكلم. لا، مشروع توافق على انجلترا وفرنسا والوزيرين اشوف التخطيط والمكر ونقل السلطة الى مصر. فرح جدا اسماعيل طبعا، ما هو ذل، افرح بهذا. ما الذي كان يراد من وراء هذا التخطيط؟ نقل السلطة الى مصر لتحكم مصر بهذه الشرائع الكافرة، شرائع فرنسا ونابليون وانجلترا والبلاد دي، لكن تم توحيد التشريع بتشريع واحد هو التشريع الفرنسي. لا يعني انجلترا ان تحكم تشريع نابليون في مصر، لا يعني النمسا ان تحكم شريعة نابليون في مصر، المهم الا تحكم شريعة الاسلام في مصر، هذا هو المهم. فتم توحيد جميع القوانين لتكون التشريعات الفرنسية فقط، واتفقوا عليها ولم يتنازعوا في نقل سلطة المحاكم القنصلية اللي فيها الإذن لمصر، بل فرحوا بذلك نقلها الى من؟ لتكون تابعة للخديوي. ايه الفائدة بقى المرادة؟ ما هو التخطيط؟ ان يعرف الناس ان مصر تحكم بشرائع الكفار بامر الدولة المصرية ذاتها. نمرة اثنين، ان يدخل المصريون كمصريون كثيرون تحت احكام هذه المحاكم، لانها بقت تبع للخديوي، بقت تبع للحاكم المصري المسمى بالمسلم. يبقى الناس تدخل هذه المحاكم بس تتغير اسمها بقى، عشان لزوم المكر والناس النفسية، تسمى بالمحاكم المختلطة. محاكم مختلطة كل الدول ممثلة فيها، ولها مجلس عموم هذه المحاكم او جمعية عمومية، وبعدين يتحاكم المصريون مع الاجانب، والاعداد زادت، محاكم مختلطة يا عم، كلنا سواء امام القانون. فرح المصريون، فرح المصريون، لا كلنا سواء امام القانون. انظر الى التخطيط الرهيب جدا. فلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. هذه الضربة اللطمة الكبرى جدا في الشريعة، هو ده، اياك ان تنسى، هو ده، ضربت الشريعة بهذه المحاكم المختلطة. طبعا لا بدايات، انما اللطمة العنيفة جدا بهذه المحاكم المختلطة. ليه؟ القاضي فرنسي وانجليزي، وان ادخلوا رجلا مسلما ليدربوه على الحكم بغير ما انزل الله، ليدربوه على القضاء الكافر، والمصريون يتسابقون ويدخلوا المحاكم دي فيها ايه؟ وتحت سلطان الدولة. يبقى الشريعة نحيت وفرض على رقاب، ما كانوش يتصوروا هذا ابدا. انما اسماعيل نظرا للذل الذي تعرض له فوافق. فلا حول ولا قوة الا بالله، هكذا كان المكر وضربت الشريعة بهذه المحاكم المختلطة. ولكن الله من فوق عرشه يسمع ويرى سبحانه وتعالى وعز وجل. عدة سنوات كان ده تم في نوفمبر 79 على ما اذكر، عدة سنوات. وطبعا المحاكم المختلطة دي كانت بدأت سنة 75، يعني تم لها الامر في حوالي 79، سنبين ذلك بإذن الله فيما بعد. المهم جاء الانجليز بعدها بكام؟ بثلاث سنوات تقريبا، بالسنن الربانية، بالسنن الربانية أذن الله لشعب مصر أن يضرب وأن يهان وأن يلطخ شرفه بالطين. أذن الله عقوبة. كيف سكتتم على هذا؟ آثرتم حياتكم، آثرتم دنياكم. غيبت شريعة الملك الحكم الحق أمامكم بهذه المحاكم المختلطة وسكتتم وزيف الأمر عليكم، فكان الأمر بالجزاء من جنس العمل بالسنة الربانية. فأذن الله باحتلال مصر 70 سنة من الإنجليز الكافرين الأنجاس، وما إن دخلوا البلاد واستقر لهم الأمر إلا في سنة 1883 قاموا بعمل نسخة عربية للمحاكم المختلطة. ليه؟ وقاموا بتسميتها بالمحاكم الأهلية. ليه برضو؟ تخطيط ومكر، تخطيط ومكر. ليه؟ يتحاكم إليها المسلمون فيما بينهم بالقوة كده، لأن المصريين ولأن المسلمين الفاهمين يتحاكمون فيما بينهم إلى الشريعة. قلما يذهبون إلى هذه المحاكم إلى أن يفرض عليهم ذلك، قنصلية مختلطة فلا يذهبون إليها. وعندهم المحاكم الشرعية، روح مختلطة ليه؟ عند المحاكم الشرعية رجل عنده دين. لا لا لا، إنجلترا جت خلاص وتريد توجيه الضربة الأخيرة بعد أن فعل إسماعيل ما أرادت، فجاء توفيق هذا وحول الدفع إلى إنجلترا. وجاء الإنجليز أول شيء، شوف قعدوا 70 سنة، أول ما جم ما الذي فكروا فيه؟ توجيه الضربة الأخيرة لشريعة محمد حتى لا تبقى تستمر. هي دي القضية، الهجوم المستمر على شريعة الله، هذا هو الخطر، هذا معترك النزال، الهجوم المستمر على هذه الشريعة. يعملوا ايه؟ قال لك المحاكم الشرعية دي نخليها جزئين، جزء خاص بالأحوال الشخصية، الزواج والطلاق، النكاح بتاع ما شابه في مسألة الأحوال الشخصية، وده نسيبه لهم لأنه فيش شبه فيه، الناس تعودوا عليه. الان لا مهمش اسال على شخصية مين وتعي روح ومش فيه فيها بتثبت الاسلام لهذا النظام العلماني، خلاص هنيئا لكم ايها العلمانيون. وفيها ايه؟ يجدون من يسمع لهم. اللهم احكم بيننا وبينهم بالحق، وافتح بيننا وبينهم فتحا، وانت خير الفاتحين. فجاءت انجلترا عملوا النسخة اسمها المحاكم الاهلية. ايه المحاكم الاهلية؟ كل التشريعات خلاص الغيت، فاضل المحاكم الشرعية فقط للأحوال الشخصية، سمع الأحوال الشخصية. طيب ما فين البيوع والحرب والرهان والبتاع وكل الأحكام الشرعية الإسلامية؟ فين؟ خلوها المحاكم الأهلية. انظر التسمية، يعني أهلية، المختلطة دي أجنبية واللغة فيها إنجليزية، لا دي محاكم أهلية، القانون فيها إيه؟ فرنساوي. يبقى ده الإنجليزي بقى فرع عربي والقانون فرنساوي. فبذلك أدخلوا بالقوة بعد هذا التخطيط الرهيب وبقدر الله بالسنة الربانية أدخلوا التشريع الكافر بدلا من شريعة الله عز وجل فيما يسمى بالمحاكم الأهلية. وظلت المحاكم الشرعية تعمل إلى أن جاء الميمون جمال عبد الناصر وقام ببث هذه القصة بين الناس على الشيخ الفيل رحمه الله رحمة واسعة، بأنه قضى للمرأة الفلانية لأنه راودها عن نفسها، فلما رفضت كذا والأخرى لما وافقت حكم لها بكذا. فثار الناس الطغام الجهلة أشباه الأنعام وصفقوا لعبد الناصر وهو يقوم بإلغاء المحاكم الشرعية وإضافة كل شيء إلى هذه المحاكم الوضعية، وصفقوا أباه، بل صفقتم أنتم، ومنكم من صفق وقتها. فلا حول ولا قوة إلا بالله. منكم من يسأل الآن ليه ربنا بيعرضنا لهذا الذل من روسيا، أو لهذا الذل من أمريكا، أو لهذا الذل من فرنسا، أو لهذا الذل من إنجلترا، أو لهذا الذل من الكفار داخل البلاد؟ ليه ربنا بيعرضنا لهذا؟ إنه الملك الحاكم الحق، وإن شرعه نحي وبدل، والأكثرون صامتون. ثم تخرج نبتة خبيثة ليثبتوا الإسلام لهؤلاء العلمانيين لكي يفعلوا ما يحلو لهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، هذه المحاكم التاريخية مجرد فكرة، لم أستطع أن أقدم شيئا منها، مجرد فكرة، هي إشارات أيضا فقط، ولكن ستتم إن شاء الله في الأسبوع المقبل مع ما كان من تنحية الشريعة في الدولة العثمانية، كيف نحيت وكيف حدث المكر أيضا بنفس الطريقة وبنفس التخطيط، كيف حدث سنرى ذلك إن شاء الله. وطبعا خديو إسماعيل حدث ولا حرج، إيه استقبال الفنانين والدعارة؟ طب اللي حصل الآن إيه؟ إيه إلغاء الشريعة وإحلال محلها القوانين الوضعية؟ طب طب وده اللي بيحصل ايه في بلد المسلمين الان؟ ايه بقى الحرص على الونظرة والوجهة والرخام والبتاع والافتتاحات والناس تجد الطعام طب ما هو ده اللي بيحصل ايه؟ طب ما هو نفس الشيء يعني. طب ايه المخرج يعني؟ طول عمرنا نتذل كده نتبهدل نتضرب بالنعال طول عمرنا كده؟ اه لان الله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم هكذا هو ده الامر. فالامر يا اخوتي عجيب والله العظيم الامر عجيب. والوقت قد انتهى ولن اطيل لان خلاص الوقت انتهى، ولكن فقط فكرة واحدة تتبع الدرس الماضي. النزاع ايه يعني الذي تستمعون اليه احيانا هنا؟ النزاع ده ايه؟ انهم يقولوا ان الكفر اعتقادي بس، هو ده الارجاء. يعني مفيش كفر بالعمل؟ يعني السحر ده عمل، سواء قلبه فيه صرصار فيه مش عارف بتاع ده حمار فيه ده قلبه ده ما لنا علاقة بقلبه، احنا علاقتنا بالعمل. السحر مكفر ولا لا؟ مكفر بالاجماع. ترك الصلاة عند الصحابة ومن اعلم وافقى من الصحابة. اذا في هناك اعمال وتروك، افعال وتروك يكفر بها المسلم دون الرجوع اطلاقا الى قلبه. المرجع يقول لك لا، لابد من الرجوع الى ايه؟ الى قلب. يسموها تكذيب يبقى القلب، يسموها جحود يبقى حيبين حتى باللسان حتى لو ما كانش مكذب، يسميها استحلال وده القلب، الاستحلال القلبي مش حتى الاستحلال العملي. شفت النزاع ازاي ماشي ازاي؟ فهمت الان؟ انا بفهمها لك ببساطه خالص اهو. عايز ايه اكتر من ذلك؟ وضوح اكثر من هذا؟ النزاع كله في الاتي، ان يقول لك الكفر محصور فين؟ في القلب جوه، في الاعتقاد. طب يعني لو قاموا بتلحية الشريعة وتبديل الشرع والاجماعات دي والنصوص دي ما يكونش الا بقلبه؟ هكذا يقول الارجاء. حتى لو سب دين الله واستهزأ بالله وايات الله ورسوله يقول لك برضه نشوف قلبه في ايه ونسأله. ما هو ده الارجاء. امال هو ده ايه يا الله؟ امال الفرق بيننا وبينهم ايه؟ ما الذي نقول؟ ان الكفر يكون بالقلب وبالقول وبالفعل وبالترك وبالشك. الكفر اللي نتكلم عنه هو ايه؟ كفر الرد، الردة. كيف يزول الايمان؟ هو ده اللي نتكلم عليه، مش الكفار الاصليون، وانما كفر الردة. وحبوا لا اله الا الله ويصلي، هل يرتد؟ ممكن يرتد. باي شان يرتد؟ يقول لك في القلب. لا، ده المرجاء اللي تقول كده نتيجة لان اعتقاده في انها تصديق حاجة قلبية بس، انما وان زعموا غير ذلك. انما كفر الردة هو ايه؟ يقول لك في القلب. في القلب ليه؟ طب والعمل؟ وعندئذ ثار هذا النزاع. اللي هيقول لك ان الكفر في القلب بس هو ده اللي غطى على نابليون، هو ده اللي غطى على صدام حسين، هو اللي غطى على جميع من نحوا شرائع الاسلام من بلاد الاسلام. ليه؟ يقول لك يا عم يا راجل مسلم ولا لا مع رسول الله؟ يقول لك انا مسلم. ما لم يقم بالقلبية انه كفر يبقى خلاص لا اله الا الله. طب والتبديل ده؟ تبديل الشرائع ده؟ يقول لك الايه، وده في الكتاب الباطل بتاع خالد العمداني، يقول لك المبدل ده لا يكون مبدلا الا ان يفتري الكذب على الله ويقول هذا شرع الله. ما فيش حد يتعجب منكم؟ يا مش فاهمين. يعني في قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم مئة جلدة، معروف هذا. تعالى بقى للتبديل، لغوا دي ووضعوا ايه في المادة 101؟ لا عقوبة على مواقعة، ما سموها الزنا بقى، على مواقعة المرأة ايه اذا كان ذلك برضاه. طيب هذا التبديل لا يكفر هذا المبدل حتى يقول ان اللي قال ان لا عقوب على موقعة المرء هو ربنا، في الحال دي بقى كافر يا مجرم. بس هل هذا متصور؟ ده يتصور يا ناس ان هو ده التبديل؟ ده اللي موجود في كتاب خالد العنبري اللي شرحه هو هذا الضال المضل. ولسه في ناس زعموا انهم اهل سنة وجماعة وبلحية وغطرة والمنظر والهيئة، فلا حول ولا قوة الا بالله. شيء عجب جدا. ثم يأتي هذا الضل المخرف ولم يتب وأعلن أنه لم يتوب وأنه على الحق، كما توقعنا من خلال علمنا ولو البسيط بالسنن الربانية، ونقلب أفئدتهم. ده إجماعات، أنت كنت الأمر مختلط عليك، ده إجماعات. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذروا في طغيانهم يعمهون. مع أنه يقول إيه؟ كتاب مراد شكري اللي حصل الكفر في التكذيب ده كتاب باطل. يا سلام، يعني كتاب باطل تقر؟ وكان على علي حسن ان يتوب، يعني يتوب وتقر بذلك وده غلط؟ طب ورب العرش العظيم لا فرق بين الكتابين في المضمون؟ هي نفس القصة، هي نفس كلام جميع المدرسة، هو شيء واحد في النهاية. هذا الشيء هو ايه؟ ان الكفر لا يكون الا بالاعتقاد، لو زوال الايمان لا يكون الا بالاعتقاد. انا بتكلم على الكفر الاصلي، انا بتكلم على المسلم اللي حيرتاد. فرجع في النهاية لازم الاستحلال القلب. اذا لا فرق، شوف الغباء، الغباء الرهيب، لا فرق بين الخارج العنبري ولا بين مراد شكري في مضمون الكتاب ولا بين تصنيفات علي حسن. لما يقول وينكر ما ذكره الطحاوي في مشكل الاثار ان الانسان لا يكون كافرا الا من حيث كان مسلما، وما كان مسلما الا بالاقرار، فاذا لا يكون كافرا الا بالجحود. يعني هو المسلم لا اله الا الله محمد رسول الله، اعمل انت عايزه بقى، ما ترجعش كافر ابدا الا ما تقول ان انت كافر. والشيخ الالباني رحمه الله رحمه واسعه يعني زل في هذا فقال، وهذا كلام متين جيد، كان ده منشوره في مسكى الاثار، كلام موجود، انا لا بهرج ولا بتاب حد ولا بتاع، انه يبقى علي حسن تاب من اي شيء ويذكر هذا الكلام. عرفت معترك النزال؟ انا عارف ان الشهمين ماذا اصنع. اللهم انك تسمع، اللهم انك حسبي ونعم الوكيل. تعال لجنة الدائمة اللي هم اربع علماء من اعظم العلماء السعوديين، مش عشان قالوا بالاقوال، قالوا لنا ايه وبتاع ايه. بكر ابو بكر، بكر بن عبد الله بن وزيد، ده عبقري مشهود له. الشيخ الألباني نفسه رحمه الله حضر الساعة شهد له في كتابه المجلد السادس في السنة الصحيحة صفحة 5، ويثني على هذا العلامة العبقري. الشيخ الغديان أعظم عالم العلماء الأصول في السعودية. الشيخ عبد العزيز اللي هو قال الشيخ ده من أشجع وأدرى الناس في الحق، رجل عظيم جدا لا يعرفه كثير من الناس، والفوزان له رسالة واسعة جدا. الله يوم يضل المضل يتهمنا احنا هنا والشيخ محمد أننا أرسلنا رسالة كلام لجنة دائمة، راح العلماء دول واخدين بكلامنا كده على طول. هذا ظنه بهؤلاء العلماء، هذا هو الكبر، هذا هو الكبر. ونقلب أفئتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. هم سطرين اثنين، انظر بقى عشان تبين اللي عند المعتقد ده. الشيخ ابن باز له رسالة، الشيخ الفوزان له رسالة، الشيخ بكر لما شعروا بخطورة الأمر، فاسمع كان بكر أبو زيد يقول فكل هؤلاء قد كفرهم الله ورسوله بعد ايمانهم. خلي بالك بايه؟ باقوال وافعال، يبقى في كفر اكبر فعلي وعمل صدرت منهم ولو لم يعتقدوها بقلوبهم. شفت معترك النزال نحن بنقوله لا كما يقول المرجئة المنحرفون نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلام الشيخ. بس ده الذي اردت ان استشهد به على هذا الكلام، ان اللجنة مش مستنية كلامنا احنا هنا عشان يتبين لهم الحق ولا، وانما هذه رسالات مصنفة من كل منهم. الانسان يكفر بالفعل مهما اجعل قلبه في مقالب الزبالة كما ذكرت سابقا في دروس اخرى. صادر منه الفعل كذا كذا، هذا نص الشرع على انه خرج عن الملة. فلو علم الناس ان تبديل الشرائع كفر مخرج عن الملة، ما استطاع علماني ولا نظام علماني ان يعبث بشريعة الملك الحكم الحق. انما اللي حصل هذه الفئة الخبيثة الملعونة هي التي تقوم بالتبرير وباعطاء الاغطية ليتيسر لهؤلاء العلمانيين ان يكون الناس نحن مسلمون، فيأتي معول الهدم في التعليم يفعل كل شيء بالاسلام والمسلمين، ويأتي معول الهدم في الثقافة ويمشي الكتب يسميها كتب التنوير بتاع سليمان موسى وتحسين واسمعين، سميها كتب التنوير باموال الغلابة المسلمين، اموال بلد كانت اسلامية. وبعدين يقول ويأتي المعول الثالث معول الاعلام بما تعلمون وتعلمون وتعرفون. وبعد كل ذلك يقول انا مسلم، انا بقول على الله محمد رسول الله، انا لله وانا اليه راجعون. ما الذي يبرر؟ ما الذي يغطي ذلك؟ هذه الفرقة الضالة المضلة، وكل هدفي والله العظيم ان يذهب المسلم ان يحترس وان يحتاط في نفسه وان يكون على حذر شديد من ان اما ان تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم واما الخروج من الملة. انما بقى في تفصيل طبعا في قضية تعالى من لم يحكم، ايوه فيها تفصيل، ما انزل الله بينته تفصيلا فيما مضى. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متاقنة من ان الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. ونرجو قبل ان ننسى التبرع بسخاء وبكرم، والله اكرم واجود منكم، لهذا المشروع العظيم، لان الفقر يزداد وكشوف الفقر تزداد ومستوى الفقر يزداد ومرضى السرطان في زيادة، مرضى الفشل الكلوي في زيادة، وكأنه غلقت ابواب الرحمة الا من هذا المسجد. لم اعد قادرا على تحقيق الخطبة والدروس والعلم والمذاكرة كما يفعل طلبة العلم، لم اعد قادرا بسبب كثرة المشاكل. الناس يقول عنده مصيبة جاي يحطها في ودني، يقول انا محتاج وانا عندي وانا عندي، لا اله الا الله. فتبرعوا ايها الناس، والله اكرم منكم، لان شكرتم لازيدنكم وتعرفون الترغيب والترهيب. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعزك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، انه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الاحزاب. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الاحزاب، هازم الاحزاب. اهزم الروس يا قوي يا عزيز، اللهم اهزم الروس يا قوي يا عزيز، واشغل الكافرين بانفسهم. اللهم انا نسألك ان تشتت رميهم وان تزلزل اقدامهم وان تلقي الرعب في قلوبهم. اللهم شل اركانهم واعمي ابصارهم وانزل عليهم الوباء والبلاء. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم شديدة، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم، وارنا فيهم عجائب قدرتك، واجعلهم عبرة لمن لا يعتبر. اللهم عجل بهزيمتهم واجعلهم واموالهم غنيمة للمسلمين. اللهم انصر اخواننا المجاهدين في الشيشان. اللهم وحد صفهم واجمع على الحق كلمتهم. اللهم سدد رميهم، قوي عزائمهم، ثبت اقدامهم، انزل عليهم السكينة، طمئن قلوبهم، طمئن قلوبهم، واهدهم الى كل خير. اللهم اجعلهم من لدنك سلطانا، اللهم اجعلهم من لدنك سلطانا، وايدهم بمددك العظيم يا رب العالمين. اللهم رحماك بنسائهم، رحماك باطفالهم، رحماك بشيوخهم، نصرك لمقاتليهم. اللهم انهم جياع 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 فاطعمهم. اللهم انهم جياع 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 فاطعمهم. عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مرضى فداوهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. رحماك بأطفالهم، رحماك بالرضع فيهم، رحماك بنسائهم، رحماك بأعراضهم، كلهم ولا تكن عليهم، كلهم ولا تكن عليهم. نشكو إليك بمن منعنا عونهم، اللهم عليك لمن منعنا عونهم، اللهم عليك لمن حرمنا عونهم، اللهم عليك بمن والى الكافرين وتبرأ من اوليائك في الشيشان. اللهم انا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. رحمك اللهم باهل الشيشان وبالموحدين في كل مكان، في فلسطين، في كوسوفا، في البوسنة والهرسك، في ليبيريا، في تركستان الشرقية والغربية، في اذربيجان، في طاجكستان، في داغستان، في الشيشان، في كل مكان، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، رد اللهم اليك ردا جميلا، واجنب قرناء السوء يا رب العالمين، واجنب قرناء السوء يا رب العالمين. اهد نساء المسلمين، جنبهن التبرج والسفور، جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلن تقيات نقيات، طاهرات متطهرات، تائبات عابدات قانتات، الحاضرات خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الارض والسماوات. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يكفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا واياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.